بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب كن لليتيم كالأب الرحيم. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه قال: قال داود: كن لليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. ما أقبح الفقر بعد الغنى وأكثر من ذلك، أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة. وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك، وإن نسيت لم يذكرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كل اليتيم كالأب الرحيم. يأتي هذا الباب في تتمة أبواب عن كفالة اليتيم ورعايته والإحسان إليه، وبيان ما في ذلك من الفضل العظيم والثواب الجزيل من الله تبارك وتعالى، وبيان صفة كفالة اليتيم وما يجب نحوه من تأديب ورعاية وتربية. وفي هذه الترجمة: باب كن لليتيم كالأب الرحيم، فيه بيان الواجب على من كفل يتيما، وأن الواجب عليه أن يكون في رعايته له وتأديبه له، يعامله معاملة أبنائه الذين يعاملهم بالرحمة والشفقة والعطف، حتى لو اضطر إلى تأديبهم بشيء من الضرب فإنه يضرب ضربا برحمة وعطف وشفقة للجوئه إلى ذلك واضطراره إليه. قال: كن لليتيم كالأب الرحيم. ومن شأن الأب الرحيم بأبنائه أنه رفيق بهم، عطوف عليهم، معامل لهم بالحسنى، وإذا اضطر إلى تأديب أحد منهم فإنه يؤدبه وهو يستصحب رحمة في قلبه له. ومن كفل يتيما فإن الذي عليه أن يصنع باليتيم كما يصنع بولده. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، قال: اصنع باليتيم ما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. اصنع باليتيم ما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. لو أردت أن تعرف ما هي المعاملة الحسنى لليتيم الذي تكفله، فإن المعاملة الحسنى له هي التي ترتضيها لولدك من بعدك، وما تحبه لولدك أحبه لهذا اليتيم الذي قمت بكفالته. قال: كن لليتيم كالأب الرحيم. فهذه تعطي قاعدة في هذا الباب، وأصل في كفالة الأيتام وتربية الأيتام أن يعاملوا معاملة الأبناء، أن يعاملهم معاملة الأبناء ويعدهم من مثل أبنائه، والذي يرتضيه لأبنائه من المعاملة يعاملهم به. هذا معنى هذه الترجمة. أورد فيها عن عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه قال داود عليه السلام، وذكر كلاما هو من الحكم العظيمة الجليلة عن داود عليه السلام، وهي حكم عظيمة القدر جليلة الشأن ذات معان عظيمة وآداب كبيرة. قال: كن لليتيم كالأب الرحيم. كن لليتيم أي في تأديبك له وتربيتك له وإصلاحك له، كن له في معاملتك له كالأب الرحيم لأبنائه. وقال كالأب الرحيم ولم يقل كالأب فقط، لأنه قد يكون في الآباء من هو غليظ حتى مع أبنائه وليس فيه رحمة حتى لأبنائه، أو رحمته لهم ضعيفة. قال كن لليتيم كالأب الرحيم، أي كالأب الرحيم بأبنائه، فعامل اليتيم بهذه المعاملة. وهذا موضع الشاهد هنا للترجمة، أن يعامل اليتيم معاملة الأبناء سواء بسواء. قال: واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، يعني إن زرعت خيرا حصدت ثوابا وأجرا، وإن زرعت شرا وسوءا حصدت عقابا ووزرا. فكما تزرع تحصد، والدنيا مزرعة، واليوم الآخر يوم الحصاد، اليوم الآخر يوم الحصاد، حصاد الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والإنسان هو الذي يزرع الأعمال في هذه الحياة التي هي مزرعة، وحصاد ثمارها وجني آثارها يكون في الدار الآخرة يوم القيامة، يوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. قال: واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. وهذا فيه تنبيه إلى أهمية الإحسان في الزرع، الإحسان في الزرع ورعايته. والمراد بالزرع الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية. وقد جاء في القرآن تشبيه الإيمان بالنخلة، وتشبيه الكفر بالشجرة الخبيثة في قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. وهذا مثل للإيمان، فالمؤمن بإيمانه وأعماله وطاعاته يزرع. وجناية الثمار أو جني الثمار وحصد الآثار من هذه الزروع يكون يوم القيامة، يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نبه هنا، قال: واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، فإن زرعت خيرا حصدت أجرا، وإن زرعت شرا حصدت وزرا. ويقال، يقول الله سبحانه وتعالى للناس يوم القيامة: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي الحديث قال: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فهذا فيه تنبيه عظيم إلى أهمية العناية بالعمل الصالح وأنواع الطاعات وصنوف الإحسان والبر والقربات ما دام العبد في ميدان العمل. قال: ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. قوله ما أقبح الفقر بعد الغنى هذا أمر متقرر يدركه الناس ويعرفونه، يعرفون أن تحول الإنسان من غنى ويسار إلى فقر وحاجة وعوز أمر مستقبح ويعده الناس أمرا قبيحا. وقد ذكر ذلك توطئة لما بعده، أي إذا كنا نعلم ومن المتقرر لدينا قبح الفقر بعد الغنى وأنه أمر يعلم قبحه، فهناك ما هو أقبح منه، هناك ما هو أقبح منه، وهو الضلالة بعد الهدى والعياذ بالله، الضلالة بعد الهدى. ومن كان همه الدنيا لا يدرك هذه الحقيقة، إذا رأى فقيرا بعد غنى أسف لحاله، وإذا رأى ضالا بعد هدى لم يبالي بأمره ولا يعنيه شيء، لأن الاهتمام في الدنيا. فأقبح من كون الإنسان يتحول من الفقر إلى الغنى أن يتحول من الضلال من الهدى إلى الضلال، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. فهذا أقبح ما يكون، أن يفتح الله سبحانه وتعالى على عبده ويرى الهدى ويبصره ويعمل به، ثم والعياذ بالله يضل ويتحول إلى الضلال والعياذ بالله بعد أن أبصر الهدى ورآه وعمل به، فهذا أقبح ما يكون. قال: وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. قال: وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، وهذا فيه الوفاء بالوعد، فيه الوفاء بالوعد، وأن ذلك من خصال الإيمان ومن أسباب دوام العشرة والأخوة والتحاب، بخلاف ما إذا كان الإنسان يخلف الوعد، فهذا من أسباب النفرة وليس من أسباب دوام العشرة. قال: وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإلا تفعل، يعني إلا تكن وفيا في وعودك، فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة. وهذا فيه أن إخلاف الوعد ينشر البغضاء ويوجد التعادي، وأن الوفاء بالوعد ينشر المحبة ويوجد التآخي. قال: وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. وهذا فيه التنبيه على أهمية اختيار الجليس، وأن خير الجلساء وأفضل الأصحاب من كانت حاله معك أنك إن غفلت ذكرك، وإن ذكرت شجعك على العمل الصالح، هذا هو خير الأصحاب. وشر الأصحاب من كان بهذه الصفة التي ذكرت هنا، صاحب إن ذكرت لم يعنك، إن ذكرت خيرا أو طاعة أو برا أو إحسانا أو صلة أو غير ذلك من أعمال الخير لم يعنك، بل ربما ثبطك وثناك عن العمل الصالح الذي ذكرته. ولهذا بعض الناس يبتلى بمثل هؤلاء الأصحاب فربما قطعوه عن الصلاة التي أعظم فرائض الدين، يذكر الصلاة ويسمع النداء لها ويرغب في الذهاب، ثم يمسك واحد منهم بيده ويشغله حتى تنتهي الصلاة، وهكذا يكون في تعامله معه. قال إذا ذكرت لم يعنك، وإن نسيت لم يذكرك. إن نسيت خيرا ونسيت البر ونسيت أعمال الصلاح وغفلت عنها لا يذكرك، وتكون حالك معه هي حال دوام الغفلة. فمثل هذا الصاحب يتعوذ بالله منه. قال تعوذ بالله من صاحب إذا ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. تعوذ بالله منه أي قل في تعوذك اللهم أعذني من صاحب إذا ذكرت لم يعني، اللهم أعذني من صاحب إذا ذكرت لم يعني وإن نسيت لم يذكرني. لأن صاحبا بهذه الصفة شر على صاحبه ووبال عليه. وفي هذا تنبيه على الفقه في الجليس، وأن المسلم ليس له أن يجلس مع من شاء. فها نحن هنا نتعود كما يرشد إلى ذلك هذا الدعاء، نتعود من صاحب هذه صفته. إذا لا بد من الفقه في الأصحاب، ليس للمرء أن يمشي مع كل أحد، كما قال الحسن البصري رحمه الله ليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء، ليس له أن يمشي مع من شاء أي مع كل أحد، بل يتفقه. ولهذا قال السلف رحمهم الله من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، أي أنه قبل أن يأكل وقبل أن يشرب وقبل أن يماشي يتفقه فيما يأكله وفيما يشربه وفي من يماشيه، لا يماشي كل أحد، لأن من الأصحاب من يتعوذ بالله تبارك وتعالى من مماشاته ومصاحبته. والشاهد من هذا الأثر أوله، الشاهد من أوله قال كن لليتيم كالأب الرحيم، كن لليتيم كالأب الرحيم. نعم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا حمزة بن نجيح أبو عمارة قال سمعت الحسن يقول لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم ليصبح فيقول يا أهلية يا أهلية يتيمكم يتيمكم، يا أهلية يا أهلية مسكينكم مسكينكم، يا أهلية يا أهلية جاركم جاركم، وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون. وسمعته يقول وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار، ما له قاتله الله، باع خلاقه من الله بثمن عنز. وإن شئت رأيته مضيعا مريدا في سبيل الشيطان، لا واعظ له من نفسه ولا من الناس.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى يصف فيه ما عهد عليه الناس وما رأى الناس عليه في زمانه. يقول لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم يصبح فيقول يا أهلية يا أهلية، أي ينادي أهله ويستحثهم، يقول يتيمكم يتيمكم أي أحسنوا إليه وأكرموا وأكرموه وقوموا برعايته، أي أنه سائد في من رآهم ولقيهم التواصي والتناصح لرعاية الأيتام وإطعام المساكين والقيام بحقوق الجار، كانوا يتواصون بذلك ويوصي بعضهم بعضا، يوصون بعضا بكفالة الأيتام والإحسان إليهم، ويوصون بعضا بالإنفاق على المساكين وإكرامهم، يوصون بعضا بالحقوق القيام بحقوق الجيران وصلتهم، يتواصون. أمر أخذ اهتمامهم وعنايتهم ورعايتهم ويتواصون في تحقيقه. ثم يذكر تغيرا حدث للناس، يذكر تغيرا حدث للناس، يقول: وأسرع بخياركم. أسرع مبني المجهول، أي أسرع الموت بخياركم، فذهبوا وانقرض الخيار. ثم أصبح الحال يقول: وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون. ثم أنتم كل يوم ترذلون. والحسن البصري رحمه الله في زمن التابعين، وقد أدرك بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي زمن الخيرية، ثم رأى تغيرا. كان الناس يتواصون بالإحسان إلى الأيتام والإنفاق على المساكين وصلة الجيران والقيام بحقوقهم، ثم رأى تغيرا قال: ثم أنتم ترذلون. ترذلون أي يحصل فيكم التناقص في هذا الأمر والضعف فيه. قال: وسمعته يقول: وإذا شئت رأيت، وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار. أيضا يذكر هنا أن وجد في الناس من هم حملة شر وفتنة ودعاة فسق وضلال، ويبذل الواحد منهم أو يتفانى الواحد منهم في إضلال الآخرين، حتى قال يتعمق بثلاثين ألف إلى النار، يظلهم. يتعمق، التعمق هو التقعر والتشدد، فيتعمق بثلاثين ألفا بأن يورطهم ويدخلهم في نوع من الباطل أو دروب من الباطل، يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار. وهذا أمر خطير، خطير جدا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في من كان هذا شأنه: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فمصيبة من كان كذلك عظيمة جدا، من كان مع مقارفته للباطل داعية للباطل والعياذ بالله، فهذا يحمل وزر نفسه ويحمل مع ذلك أوزار من أضلهم بغير علم. من دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر أو من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. فالأمر في غاية الخطورة. ثم ماذا يرتجي من وراء ذلك؟ ماذا يرتجي من وراء ذلك، من وراء إضلال الناس وصرفهم عن الدين؟ يقول: ما له، يقول الحسن رحمه الله: ما له، يعني ما له يصنع هذا الأمر ويفعل هذا الفعل، ماذا يرتجي، ماذا يطلب؟ ما له قاتله الله، باع خلاقه من الله بثمن عنز، باع خلاقه وحظه ونصيبه من الله سبحانه وتعالى بثمن عنز، أي بثمن بخس وبثمن قليل، باع خلاقه من الله، أي نصيبه من الله وحظه باعه خسره. والثمن ما هو؟ الثمن مثل ما قال ثمن عنز، أي ثمن بخس. قال: وإن شئت رأيته مضيعا مريدا في سبيل الشيطان، مضيعا مريدا في سبيل الشيطان، أي سائرا وطالبا وراغبا ما يدعوه إلى ما يدعوه إليه الشيطان من الضلال والزيغ والانحراف. قال: لا واعظ له من نفسه ولا من الناس، لا واعظ له من نفسه ولا من الناس، أي ركب رأسه ولا يرعوي عن باطله وضلاله، لا بواعظ النفس، لأن النفس قد تعظ الإنسان، والعاصي أحيانا نفسه تعظه وتلومه، ويكون بينه وبين نفسه في لوم ومعاتبة، وقد أيضا يعظه الناس ولكن لا ينتفع، كما قال: لا واعظ له من نفسه ولا من الناس، أي أنه لا يستفيد من واعظ الواعظين ولا لوم اللائمين، بل هو ماض في ضلاله وإضلاله والعياذ بالله. وشاهد هذا الأثر للترجمة قوله أو قولهم: يتيمكم 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 يتيمكم، أي أحسنوا إليه وأكرموه وقوموا برعايته، يتيمكم يتيمكم، أي أنهم كانوا يتواصون بهذا الأمر. وفي إسناد هذا الأثر إلى الحسن البصري رحمه الله حمزة بن نجيح أبو عمارة، وهو لين الحديث. نعم.
قال: حدثنا موسى قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أسماء بن عبيد قال: قلت لابن سيرين: عندي يتيم. قال: اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك.
ثم أورد رحمه الله تعالى عن أسماء بن عبيد قال: قلت لابن سيرين، محمد بن سيرين رحمه الله، عندي يتيم. قوله عندي يتيم أي فماذا أصنع في التعامل معه، كيف أتعامل معه، كيف أؤدبه، كيف أربيه، وهذا يدل على الاهتمام بمعرفة ما ينبغي نحو اليتيم وتجاه اليتيم من التربية والإصلاح، وأن هذا أمر يبحثون عنه ويسألون عنه. قال: عندي يتيم، أي فماذا أصنع؟ قال: اصنع به ما تصنع بولدك. وهذه الكلمة تعتبر قاعدة في الباب، تعتبر قاعدة في الباب يبنى عليها التعامل مع اليتيم، كيف يتعامل كاف اليتيم مع اليتيم، قاعدة هذا الباب أن يتعامل معه كما يتعامل مع ولده، كما يتعامل مع ولده. قال: اصنع به ما تصنع بولدك، اصنع به ما تصنع بولدك. وكلمة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي التي نقلت إليكم فيها تنبيه لطيف ومهم، قال: اصنع باليتيم كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك، كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. بمعنى أن الإنسان لو تفكر وغادر هذه الحياة وتيتم أولاده، ما الذي يحب في من يقوم بكفالتهم، سواء من أقاربه، إخوانه، أو أعمامه، أو أخواله، أو أيا كان ممن يقوم بكفالتهم، أو ممن ليس من قرابته، ماذا يحب أن يعامل به أبناؤه؟ قال: اصنع باليتيم كما تحب أن يصنع بأولادك من بعدك. فالذي تحبه وترتضيه لأولادك عامل به اليتيم الذي كفلته. فهذه قاعدة عظيمة جدا يبنى عليها هذا الباب، تأديب اليتيم وتربيته وكفالته، تكون برعاية اليتيم والإحسان إليه كما يحسن الإنسان وكما يرعى الإنسان أولاده. قال اضربه ما تضرب ولدك، اضربه ما تضرب ولدك. وقوله اضربه أي إذا احتاج المقام إلى الضرب، إذا احتاج المقام إلى الضرب، والضرب هو آخر الدواء، ولا يبادر إليه ولا يصار إليه أولا، بل لا يصار إليه إلا بعد محاولات قبله ومحاولات، فيربى ويؤدب ويوجه وينصح ويوعظ ويذكر ويزجر، تستعمل معه أنواع الأساليب. ثم إذا لم يرعوي ولم يستفد فيضرب، وأيضا يضرب بضوابط، إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، وأيضا لا يضرب ضربا يكسر به عظما، يكسر به عظما أو يضر به إضرارا، لا يتعامل بذلك. وربما أخذت بعض الآباء غضبة من ولده فضربه ضربا محرما، ضربه ضربا محرما في حال غضبه واشتداده على ولده. أذكر مرة، وهذه قديمة، كنت ذهبت إلى أحد المستوصفات وكان بجنبي رجل يحمل ابنه، وابنه عمره 6 سنوات أو 5 سنوات، وكانت يد الابن اليمنى مملوعة من أصلها من الكتف، مملوعة وأصبحت منطلقة ومرتخية إلى الأسفل، ولا يستطيع الابن أن يحركها منطلقة. فقلت له لا بأس، لا بأس على الابن، إيش ال... قال لي والله الغضب أبغاه يقوم، وما استجاب وشديته 5 سنوات أو 6 سنوات، يقول أبغى يقوم ما استجاب، ومسك بيده بشدة وقال قوم، وانملعت اليد، انملعت يده وسقطت. وقد ذكرنا هذا الرجل نقول غفر الله له وأصلح ابنه، لكن هذه قصة حصلت، قصة حصلت ويحصل نظائرها في اشتداد الشخص وفورة غضبه، قد يضرب ابنه ضربا لا يعالج به خطأ بل يزيد الشر ويجلب لنفسه ولولده الضر. فإذا احتاج الأب إلى الضرب مع ابنه يضرب ضربا لا 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 يكون شديدا ولا عنيفا، وإنما يضرب ضرب الأب الرحيم، هذا هو الضابط، يضرب ضرب الأب الرحيم. ولهذا عند التأديب لا بد أن تكون الرحمة موجودة، ليس الذي يكون موجود الغضب، بل عندما يضرب يضرب والرحمة هي الموجودة وليس الغضب، لأن إذا كان يضرب والغضب هو الموجود فالغضب يسوق الإنسان إلى منزلقات وإلى ورطات. ولقد أحسن من قال في وصف الغضب، قال أوله جنون وآخره ندم. إذا كان الإنسان وقت الغضب يتعامل يحصل أمور لا تحمد عاقبتها، ولهذا تكون الرحمة هي الموجودة إذا احتاج إلى الضرب، يضربه ويرحمه في الوقت نفسه. فيقول اضربه ما تضرب ولدك، اضربه ما تضرب ولدك. والمراد بقوله ما تضرب ولدك أي بصفتك الأب الرحيم. أما الأب الذي فيها جلافة أو شدة أو قسوة فهذا لا يجوز له، لا يضرب ولده ولا اليتيم الذي يكفله بمثل ذاك الضرب الذي أشرت إلى مثال له. فقال اضربه ما تضرب ولدك. قوله اضربه ما تضرب ولدك هذا مقيد، إذا كان الإنسان يضرب ولده ضربا غير مشروع لا يجوز له، لا يضرب ولده ولا يضرب أيضا اليتيم هذا الضرب، لكن المقصود اضربه ما تضرب ولدك، أي ضرب الولد الذي يكون من الأب الرحيم الذي فيها رفق وفيها عطف وفيها رحمة وفيها بعد عن الإضرار والإيذاء. الشاهد من هذا أن اليتيم يعامل بالرحمة التي يعامل بها الأب الرحيم وأبناءه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تزوج. قال: حدثنا أبو عاصم عن نهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين، امرأة أئمت من زوجها فصبرت على ولدها، كهاتين في الجنة.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تزوج، يعني مات زوجها وصارت أيما ولها منه أولاد، فتصبرت على ولدها، أي على رعاية ولدها الذي أصبح يتيما بفقده لوالده، فتصبرت ولم تزوج، أي أنها بتركها للزواج رغبت في التفرغ لتربية الولد ورعاية الولد، وخشية أنها إن تزوجت شغلت بمطالب الزوج واحتياجاته وأموره عن أولادها الأيتام، فتصبرت ولم تتزوج رغبة في رعاية هؤلاء الأيتام وكفالتهم والإحسان إليهم. أورد هنا حديث عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين. سفعاء الخدين أي أن خديها بهما سفعة، وهو شيء من السواد، وهذا إشارة إلى الجهد المضاعف الذي تبذله في سبيل الإنفاق على أولادها واكتساب الرزق لأولادها لتنفق على هؤلاء الأيتام، فهي متفرغة للنفقة على أولادها والاكتساب اكتساب الرزق لتنفق عليهم. سفعاء الخدين أي سبب ذلك العمل والجهد المتواصل الذي يكون منها. قال: سفعاء الخدين، امرأة آمت من زوجها، أي صارت أيما، والمرأة الأيم هي التي مات عنها زوجها، فصبرت على ولدها أي صبرت على تأديبهم وتربيتهم ورعايتهم والإحسان إليهم. قال: كهاتين في الجنة. والمرأة التي تصبر على ولدها، وتحسن في كفالتهم بعد موت أبيهم، تحسن في ذلك سواء تزوجت أو لم تتزوج، فالعبرة في حسن الكفالة والرعاية، لأنها قد لا تتزوج ولا تحسن تضيع الولد، وقد تتزوج وتحسن إحسانا عظيما لولدها. فبقي الأمر على الحديث الأول في الباب: أنا وكافل اليتيم كهاتين. فالأمر يعود إلى كفالة اليتيم، لكن إذا كانت تركت الزواج وتركت حظ نفسها، من شدة الرغبة في رعاية هؤلاء الأيتام، فالأجر أعظم لصبرها واحتسابها وتفويتها لحظ نفسها في سبيل رعاية الأيتام. والعبرة كما قدمت، العبرة في هذا في برعاية اليتيم وحسن كفالته، فمن قام بذلك فهو والنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين، كما مر معنا هذا الحديث غير مرة. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله في سنده نهاس بن قهم وهو ضعيف، في سنده نهاس بن قهم وهو ضعيف، وله شاهد عند أبي يعلى الموصلي في مسنده من حديث أبي هريرة، وأيضا شاهد مرسل في مصنف عبد الرزاق عن قتادة، فقد يتقوى الحديث بهما، ولكن من حيث المعنى العام فإن السنة الصحيحة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه دلت على أن كافل اليتيم هو النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وهذا المعنى إذا تحقق من المرأة فالفضيلة التي ذكرت في هذا الحديث ثابتة، دل عليها أحاديث أخرى صحاح ثابتة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أيضا مثل هذا ما جاء في الصحيحين عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ووعظنا وحثنا على الصدقة وقال تصدقنا ولو من حليكن. قالت رضي الله عنها: فذهبت لأسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فقلت لابن مسعود، قلت لعبد الله بن مسعود: اسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نفقتي عليك وعلى أولادي، عندها أيتام، هل تجزيني، يعني في هذا الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل تجزيني، يعني إذا انفقت عليك وعلى أولادي هل يجزيني ذلك؟ فقال لها: سل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فذهبت ووجدت عند بيته امرأة حاجتها مثل حاجتي، أي سؤالها مثل سؤالي، فأتى بلال وقلنا له: اسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة ولا تخبره من الذي سأل. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال: هي صدقة وصلة، قال: هي صدقة وصلة، أي أنها تجزئ، أي أنها تجزئ. فقيام المرأة على أولادها وأيتامها من مات أبوهم وإحسانه إليهم هذا باب عظيم من أبواب دخول الجنة.
قال رحمه الله تعالى: باب أدب اليتيم. قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن شميسة العتكية قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط.
ثم ختم رحمه الله هذه الأبواب بهذا الباب، باب أدب اليتيم، أي تأديب اليتيم وكيف يؤدب، وإذا احتيج في تأديبه إلى شيء من الضرب فهل يضرب أو لا. هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان هذا الأمر. وأورد عن شميسة العتكية قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة. هنا أيضا تأمل: ذكر أدب اليتيم عند عائشة، أي كيف يؤدب اليتيم. وهذا فيه فائدة، أن مما كان يحرص السلف رحمهم الله على تذكره والعناية به كيف يؤدب اليتيم وكيف يعامل، فهذا أمر حقيق بالبحث والدراسة والعناية، هو موضع اهتمام السلف رحمهم الله. قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. قولها إني لأضرب اليتيم أي إذا احتاج المقام إلى الضرب، وكما قدمنا الضرب لا يصار إليه ابتداء، وإنما يصار إليه إذا احتاج المقام إلى ذلك. فتقول رضي الله عنها: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. قيل في معنى ينبسط أي ينبطح على الأرض. وجرت عادة الصغير عندما يضربه أباه أو عندما يضربه أبوه أو تضربه أمه ينبطح على الأرض ويتقلب مبديا ماذا؟ مبديا انزعاجه من الضرب. فقيل أن هذا هو المعنى المراد، أن أضرب اليتيم حتى ينبسط أي ينبطح على الأرض لكونه ضرب. وهذا الانبساط أو الانبطاح لا يعني أنه ضرب ضربا شديدا، بل الضرب اليسير الخفيف الذي فيه اللوم وعتب على الصغير يكون من الصغير في بعض الأحيان أنه ينبسط على الأرض، ينبطح على الأرض مبديا يعني تذمر أو عدم رضاه بالضرب الذي حصل له، وهذا أمر معروف في الصغار. فتقول: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، لا يعني هذا أن تضربه الضرب الشديد. والأيتام الذين كانوا عندها وترعاهم هم أبناء أخيها، والعمة فيها من الرحمة، والخالة أيضا فيها من الرحمة ما هو معلوم، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فالمعنى أنها تضربه ضربا خفيفا يقصد منه تأديبه وتنبيهه. وقولها ينبسط أي يكون منه هذا الأمر الذي يكون من الصغار عندما يضربون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل من مات له الولد. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم.
قبل الدخول في هذه الأبواب أختم فيما يتعلق باليتيم، فأشير إلى لطيفة، وهي أن لا ضير على الإنسان أن ينشأ أو يولد يتيما، لا ضير عليه في ذلك، بل قد يولد يتيما ويكبر ثم يكون من أفضل عباد الله وأتقى عباد الله وأحسنهم قياما بطاعة الله سبحانه وتعالى. قد يولد يتيما ثم يكبر ويكون إماما من أئمة المسلمين ومن كبار المصلحين، ويكفي في ذلك أن سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه وإمام المتقين وقدوة عباد الله صلوات الله وسلامه عليه ولد يتيما، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وكفله جده عبد المطلب إلى سن الثامنة، ثم مات بعد سن الثامنة وكفله عمه أبو طالب، فنشأ عليه الصلاة والسلام يتيما. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، ها؟ نعم، ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى. فهو صلوات الله وسلامه عليه ولد يتيما، واليتم من حين الولادة، فأبوه مات وهو حمل صلوات الله وسلامه عليه في بطن أمه، فلا ضير على الإنسان في ذلك. وهذا أيضا فيه تنبيه، قد تحسن إلى يتيم وتحسن تأديبه وتحسن تربيته وتحسن تنشئته، ثم يكبر ويكون إماما من أئمة المسلمين ويكتب لك أجره، يكتب لك أجره لقيامك على إصلاحه وتربيته وتنشئته. فهذا أمر أولا لا ضير على الإنسان أن يولد يتيما. وأيضا مربي اليتيم قد يكون هذا اليتيم في يوم من الأيام من خيار المتقين ومن أفاضل عباد الله، فيكتب للإنسان أجر تربيته وإصلاحه وتأديبه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من مات له الولد. باب فضل من مات له الولد. وهذه الترجمة أراد أن ينبه بها المصنف رحمه الله إلى احتساب الأجر وطلب الثواب عند الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى عند موت الأولاد وفقد الأولاد، وأن من يحتسب ثواب فقدهم عند الله سبحانه وتعالى يفوز بأجر عظيم وثواب جزيل، جاء بيانه في السنة، وسيأتي إيضاحه من خلال أحاديث عديدة ساقها المصنف رحمه الله تعالى. بدأها بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، أي فيحتسب أجرهم عند الله سبحانه وتعالى ويحتسب ثوابهم ويطلب من الله ويرجو منه سبحانه وتعالى أن يثيبه على ذلك. قال: فتمسه النار، أي لا تمسه النار، فيكون هؤلاء سترا له وحاجزا من النار ودخولها يوم القيامة، ويكون هؤلاء حائلا وحائطا يحجزه من دخول النار. قال: إلا تحلة القسم، يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها، أي النار. إلا تحلة القسم، أي في قوله: وإن منكم إلا واردها. وقد جاءت السنة ببيان أن الورود يكون بالمرور على متنها، بالمرور على متن جهنم من على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، فينجي الله تبارك وتعالى المتقين ويدر الظالمين في النار جثيا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم.
قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصبي فقالت: ادع له، فقد دفنت ثلاثة. فقال: احتضرت بحضار شديد من النار.
ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت: ادعو له، فقد دفنت ثلاثة، أي دفنت ثلاثة من الولد قبله، يولد لها ويموت ثلاث مرات، يولد لها الولد ويموت. وأدركتها، أدركها حب الولد والرغبة في بقاء الولد، فلما جاء الولد الرابع أتت به النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ادعو الله له، ادعو الله له، أي أن يكتب له حياة وأن يكتب له سلامة وأن يكتب له صحة، ادعو الله له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مسليا لها في فقدها لثلاثة من الولد ومنبها لها على احتساب هؤلاء الولد الذين فقدتهم عند الله سبحانه وتعالى أجرا وثوابا، قال: احتضرت بحضار شديد من النار. حضار، أي حائل وحائط وحاجز. احتضرت بحضار، أي صرت في حائط وفي حاجز من النار. وهذا فيه التنبيه على أن من ثواب من كان كذلك أو من حصل له ذلك واحتسبه عند الله سبحانه وتعالى أن لا يدخل النار، أن لا يدخل النار، وأن يكون دخوله الجنة وأن يكون دخوله الجنة دخولا أوليا، أي لا يسبق ذلك تعذيب بالنار. وهذا من نصوص الوعد والرجاء، والقاعدة في هذا الباب عند أهل السنة معلومة، أن ينظر في أبواب في أبواب أو في أحاديث الوعد والوعيد، وتعمل كلها، لا يعمل شيء منها ويهمل الجانب الآخر. فهذا وعد ينظر ويفقه ويعرف معناه بجمعه مع أحاديث الوعيد الواردة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهذا فيه ثواب. من مات له ثلاثة من الولد واحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم احتضرت بحضار شديد من النار، فيه التنبيه على أهمية تسلية المصابين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على إجابتها في طلبتها، بل سلاها في مصابها، فيسلى المصاب، وهذا من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخير ما يسلى به المصاب أن تذكر له الأحاديث الصحاح التي تتعلق بأمره أو تتعلق بمصابه. نعم.
قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن خالد العبسي قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا، فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ قال سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صغاركم دعاميص الجنة.
أورد الإمام البخاري رحمه الله عن خالد العبسي قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا، أي تأثرت لموته وحزنت حزنا شديدا لفقدي لهذا الولد. فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ قوله تسخي أي تطيب، كما هو لفظ مسلم في سياقه لهذا الحديث. قال ما سمعت من النبي شيئا تسخي به أنفسنا. لاحظ الطلب الجميل من خالد، قال ما سمعت شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم، فخير ما تسخى به النفوس ويسلى به المصاب وتطيب به القلوب كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا طلب خالد من أبي هريرة رضي الله عنه أن يذكر له شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسخي، أي يطيب به قلبه أو قلوب المصابين في فقد الأبناء. قال تسخي به أنفسنا عن موتانا، أي من فقدناهم من أبنائنا وأولادنا. وهذا فيه أيضا ما تقدم تسلية المصاب، تسلية المصاب، وأن هذا من الأعمال العظيمة والطاعات الجليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم سلى المصابين، ومر معنا مثال أو نموذج لذلك. وهذا الحديث أيضا فيه التسلية وطلب ما طلب المصاب ما يسلو به. قال أبو هريرة سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميص الجنة. صغاركم دعاميص الجنة، دعاميص جمع دعموص وهو الدابة الصغيرة. فهذا فيه أن صغار المسلمين وأبناء المسلمين في الجنة يسبقون آباءهم في الجنة، يسبقون آباءهم في الجنة. بل جاء في تتمة الحديث في صحيح مسلم، تتمة هذا الحديث في صحيح مسلم، أن 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 الابن يلقى أباه يوم القيامة فيأخذ بطرف ثوبه ويأخذ به إلى الجنة، يأخذ بطرف ثوب والده ويأخذ به إلى الجنة، فهو فصغاركم قال دعاميص الجنة، ويلقى الابن أباه فيأخذ به إلى الجنة، وهذا فيه أن احتساب الأبناء عند فقدهم وعند موتهم احتساب ذلك عند الله سبحانه وتعالى من أسباب دخول الجنة. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: أنا كافل ليتيم والحمد لله، لكن لا أعرف نسبه بتاتا، وهو مسجل عند الجهات المختصة بذلك، وفي البيت نعامله معاملة الولد، ونسب إلينا لقبا، وهو لا يعرف أنه ليس منا نسبا، فما هو العمل؟ ما هو الحكم الشرعي في نسبته إلينا؟ وكيف ندعوه بلقبه ونحن لا نعرفه؟
من لا يعرف له نسب ويوجد لقيطا، لا يجوز ولا يحل أن ينسب لأسرة أو لقبيلة، وإنما يعطى نسبا ليس لأحد، وإنما مثلا يقال خالد بن عبد الله أو ابن عبد الرحمن بن عبد العزيز، لكن لا ينسب إلى قبيلة ولا ينسب إلى أب معين. قد قال عليه الصلاة والسلام: من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام. لا يجوز لأحد أن يدعي لغير أبيه، ولا يجوز أيضا لغيره أن يدعيه له ابنا وينسبه إليه وليس ابنا له، فهذا من الكبائر ومن عظائم الذنوب، لا يحل ذلك. وجرت العادة والذي يعمل به أن الجهات المعنية بمثل هذا يضعون له أسماء بهذه الطريقة، يضعون له أسماء بهذه الطريقة. وينبغي على كافل اليتيم إذا بدأ يستوعب وبدأ يكبر ويفهم يأخذه بالتدريج وبالكلام الطيب وبالرفق وباللين حتى يتضح له الأمر. وهو أيضا في أوراقه لا يكتب انتسابه لهذا الرجل، وإنما الاسم الذي في أوراقه الرسمية والمعروفة ليس منسوبا لهذا الرجل، لكن في محيط الأسرة ومحيط القرابة ربما يخاطبونه، وربما أيضا توهم هو أنه ابنا له، لكن هذه في أول الأمر لا بأس لو سكت عنها حتى يستوعب هذا الولد حقيقة الأمر، ويبين له أنه ليس عائدا في نسبه لهذا البيت، وإنما هو مكفول ومحسن إليه ومربى في هذا البيت، ويتفهم بإذن الله عز وجل إذا فهم هذا الأمر بالحسنى. الشاهد أنه لا يحل بأي حال وبأي اعتبار أن ينسب إلى أسرة أو بيت أو قبيلة معينة، لا يحل ذلك، وإنما يعطى اسما هكذا: عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن أو نحو ذلك من الأسماء. نعم.
سؤالان متقاربان. الأول يقول: إذا تزوج الرجل امرأة لها أولاد أيتام، فهل يعتبر هذا الشخص كافلا لهؤلاء الأيتام؟
نعم.
وآخر
نعم.
يقول: إذا تزوج أرملة بنية السعي عليها ورعايتها، هل يحصل له أجر الساعي على الأرملة وعلى أيتامها؟
له ما نوى إن شاء الله. وإذا تزوج امرأة وعندها أيتام بنية كفالة أيتامها وقام بالإحسان إليهم وقام برعايتهم وتربيتهم وتأديبهم، فيشمله الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين. وإذا كان بهذا العمل لا شك أنه أدعى لمزيد الإحسان، إذا ضم أم هؤلاء الأيتام إليه وأصبحت زوجا له وأصبح يرعاهم على عينه ويربيهم على نظره ويدخل عليهم ويخرج مثل أولاده، فهذا لا شك أنه إحسان. وإذا احتسب في زواجه لها هذا الأمر وقام برعاية هؤلاء الأيتام والإحسان إليهم فله بإذن الله تبارك وتعالى هذا الثواب المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول حفظك الله في حديث ابن أبزة الذي فيه قال داود: ألا يكون هذا من الإسرائيليات؟ فكيف يؤخذ منه استحباب الدعاء في الجملة الأخيرة والتعوذ؟
عبد الرحمن بن أبزة صحابي صغير، وهذا قد يكون مرسل صحابي، وإذا كان لا يعرف بالروايات أو التحديث عن بني إسرائيل، فيكون له حكم الحديث، يعني يكون له حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لا يعرف عنه الرواية عن والتحديث عن بني إسرائيل، فهذا مرسل صحابي، ومرسل الصحابي صحيح احتج به، والله أعلم.
يقول جزاك الله خيرا: لما أجلس في الدرس يقوى إيماني، ولكن البيت والعمل والأقارب والجيران والناس والمسؤولية، والله تعبت، فانصحوني ما الحل؟
النصيحة تحتاج إلى وقت، والآن قارب الأذان. لكن هذا يذكر بحديث حنظلة عندما لقي أبي بكر الصديق، وأسأل الله لأخينا السائل التوفيق وللجميع، وأن يبارك لنا جميعا في أوقاتنا وأعمارنا وذرياتنا، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد.
جزاكم الله خير.